ما زال الكلام في بيان الأخلاق الحكومية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يتابع سماحة السيد القائد ببيان الدعوة إلى الحق والحقيقة بقوله:
إن العمل المهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الدعوة إلى الحق والحقيقة والجهاد في سبيل هذه الدعوة. لم يكن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مشوشاً في مواجهة العالم المظلم في زمانه، سواء عندما كان وحيداً في مكة أم عندما كان يحيط به قلة من المسلمين في مواجهة قادة العرب المتكبرين وصناديد قريش وكبارهم، مع ما امتازوا به من خلقيات خشنة وأيد مقتدرة، أم عندما كان في مقابلة عامة الناس الذين لم يكن لديهم نصيب من المعرفة، فلم يخف، كان يتحدث بكلامه الحق ويكرر ويوضح ويتحمل الإهانات ويتقبل الصعوبات والآلام حتى تمكن من إدخال الإسلام إلى جمع كثير. لم يضعف الرسول صلى الله عليه وآله لحظة واحدة في ساحة الدعوة والجهاد، وكان يتقدم بقوة بالمجتمع الإسلامي ليوصله إلى أوج العزة والقوة. لقد بدأ هذا المخلوق الإلهي الفريد وهذا الإنسان الكامل الذي وصل إلى هذه المرحلة من الكمال قبل نزول الوحي الإلهي ومنذ اللحظات الأولى للبعثة جهادا مركبا وصعبا من جميع الجهات، فأمضى فيه 23 سنة في غاية الصعوبة. كان جهادا في داخله وجهادا مع الناس الذين كانوا لا يمتلكون أي إدراك للحقيقة، وجهاداً مع تلك الأجواء المظلمة بالمطلق. لقد ملأت صفحة التاريخ المظلمة جوانب الحياة البشرية، وقد بدأ جهاد الرسول صلى الله عليه وآله مع تلك القدرة العظيمة والسعي المتواصل الذي لا توقف فيه منذ الساعات الأولى للبعثة وتلقي الوحي الإلهي، فكان ينزل الوحي الإلهي على قلبه المقدس كالماء الزلال الذي ينزل على الأرض المستعدة فيضفي عليه قوة ليستعمل جميع قواه لإيجاد تحول كبير في هذه الدنيا، وقد نجح في ذلك. إن سيرة الأنبياء منذ البداية هي الحركة والإقدام، ومنذ البداية كانت تتحقق تلك الشعارات الموجودة على ألسنتهم وفي أعمالهم. هذا ما حصل بالضبط في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظة الأولى. بدأ ذلك التعليم والتزكية وتلك الحركة في سبيل إقامة القسط، لذلك بدأ الصدام والمعارضة منذ اللحظة الأولى. منذ ذلك الزمان الذي بدأ فيه الرسول صلى الله عليه وآله نشر دعوته على مستوى واسع، استجابة لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واستمر الأمر إلى الوقت الذي شملت فيه الدعوة كافة الناس وباتت علنية، وإلى زمان التحرك نحو النظام الاجتماعي الذي هو نظام العدل وإقامته. من جملة أخلاقه الحكومية أنه كان وفيا للعهد، لم ينقض عهدا على الإطلاق. لم توفي قريش بعهودها معه إلا أنه لم يقابلها بالمثل، كذلك لم يوفي اليهود بعهودهم مرات عديدة، أما هو فلم يفعل ذلك. لم ينقض الرسول صلى الله عليه وآله العهد في أي من هذه القضايا، حتى إن الأعداء يذعنون أن الرسول صلى الله عليه وآله لم ينقض العهد في هذه القضايا، هم الذين كانوا ينقضون العهد. لم يتخلف عن عهوده ومعاهداته مع الناس والمجموعات التي كان يقيم معها عهدا، حتى مع أعدائه وحتى مع كفار مكة. لم ينقض الرسول صلى الله عليه وآله عهده واتفاقه معهم، هم الذين كانوا ينقضون. أما الرسول صلى الله عليه وآله فكان يقدم جوابا قاطعا، لذلك كان يعلم الجميع أنهم عندما يعقدون اتفاقا مع هذا الشخص يمكن الوثوق به.
أما عن تأسيس الحكومة الإسلامية يقول السيد:
بادر الرسول صلى الله عليه وآله عند قدومه المدينة إلى تأسيس الحكومة. ماذا تعني الحكومة؟ لم يذهب ويجلس في زاوية ثم يقول للناس: بما أن أذى كفار قريش بات بعيدا، فلما الخيار في المجيء والحضور إليه إذا ما واجهتهم مسألة ما؟ أو أن يقول لهم: إذا أردتم تعلم الصلاة اذهبوا إلى فلان، أو تعالوا إلي لأعلمكم. في البداية أسس حكومة ورئاسة، هذا هو العمل الأول في الإسلام. ثم مباشرة بدأت هذه الحكومة ممارسة أعمالها القادرة، الحرب، الجهاد، وبعد ذلك إرسال الرسائل إلى هذا الجانب أو ذاك، وحل الأمور الأخرى وفصلها. في مقابل هذه الحقيقة، فمن ذا الذي كان بإمكانه تقديم مفهوم مغاير لمفهوم اتحاد الدين والسياسة في الإسلام؟ لم يأتي أنبياء الله إلا ليطاع بإذن الله. لقد جاء النبي ليطيعه الناس، لم يأتي النبي ليستمع إلى صاحب مسألة وليتحدث بعدد من المسائل التي يستمع إليها بعض الناس ولا يستمع آخرون. قد تصل الأمور إلى الحرب في سبيل تثبيت هذا الفكر الإلهي. ربيون كثير، كم تعرفون من الأنبياء الذين قاتل معه ربيون كثير؟ كان هناك أنبياء، إلا أننا لا نعرفهم ولا خبر لدينا عنهم. من أولى المطالب التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله في برنامجه منذ دخول المدينة وتأسيس الحكومة الإسلامية هو مطلب إظهار قوة الحكومة. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل حاكما، مع أن الناس لم يكونوا قد دعوه للحاكمية، بل دعوه لقبول دينه. إن الخلفية الحكومية التي أرادها الرسول صلى الله عليه وآله عبارة عن المحبة والعقيدة والإيمان. مثل هذه الحكومة هي أكثر الحكومات قوة ورفعة. أوجد الرسول صلى الله عليه وآله حصارا أمنيا حول المدينة بالاعتماد على هؤلاء الناس. أنتم تعلمون أن القتل والإغارة من جملة الأمور التي كانت بسيطة وسهلة عند القبائل العربية. بدأ الرسول صلى الله عليه وآله منذ العام الأول، في البداية كانت السرايا، ثم الغزوات الفلانية، وكان يوجه اللوم إلى الأشخاص اللامبالين تجاه هذه الحركة أو الذين كان الخوف يتسلل إليهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال في يوم من الأيام قيل لهم لا تخطئوا، أين؟ في مكة. كان ذلك اليوم يوم كفوا أيديكم، ولكن عندما دخلتم المدينة اليوم وأسستم حكومة، هو يوم يجب فيه أن تعمل كل قواكم، ومن جملتها قواكم الجسمية العضلات وقوة الحرب والتضحيات لإضفاء طابع القدرة على حاكمية الإسلام. إن حاكمية الإسلام هي من المعارف الإسلامية العالية.